الخامسة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون، أهلا بكم إلى عرض من الأنباء معكم مازن حمود. اكتمال ترحيل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق بحسب وزارة العدل العراقية ومغادرة عائلات عناصر أجانب في تنظيم داعش مخيم الهول السوري، والجيش السوري يتسلم قاعدة التنف بعد انسحاب القوات الأمريكية. الأمم المتحدة تكشف في تقرير تعرض الرئيس السوري الشرع ووزيرين في حكومته لخمس محاولات اغتيال العام الماضي. نتنياهو يؤكد لترامب في لقاء البيت الأبيض ضرورة إدراج احتياجات إسرائيل الأمنية في المفاوضات مع إيران. ألمانيا تنضم إلى فرنسا في المطالبة باستقالة المقررة الأممية حول فلسطين على خلفية تصريحات أدلت بها بشأن إسرائيل وهي تدين. أهلا بكم. أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني أن اليوم الخميس هو موعد وصول آخر دفعة إلى العراق من المعتقلين المنتمين إلى تنظيم داعش من السجون التي كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، مشيرا إلى إيداعهم في سجون شديدة الحراسة في بغداد. وبدأت القوات الأمريكية منذ الشهر الماضي بنقلهم على دفعات من سوريا إلى العراق، وسيحاكمون في المحاكم العراقية، وعددهم يقارب 7,000، وجميع المعتقلين يخضعون للقانون العراقي. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم تسلمها قاعدة التنف الواقعة على الحدود مع الأردن والعراق في جنوب شرق البلاد، وذلك بعيد انسحاب القوات الأمريكية التي كانت منتشرة فيها في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش. هذا وغادرت معظم عائلات العناصر الأجانب في داعش مخيم الهول شرق سوريا بعدما انسحبت القوات الكردية التي كانت تدير المخيم منه. على صعيد متصل، وصلت مساعدات إنسانية من مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية جنوب شرق تركيا إلى مدينة كوباني في سوريا مساء أمس، بعدما منعت السلطات التركية عبورها الحدود سابقا، وفق ما أفاد منظموها لوكالة الأنباء الفرنسية. وترمز مدينة كوباني إلى أول انتصار حققته القوات الكردية على مقاتلي تنظيم داعش عام 2015. كشف تقرير أممي أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ووزيري الداخلية والخارجية كانوا أهدافا لخمس محاولات اغتيال جرت كلها في العام الماضي. التقرير المعني صدر مساء الأربعاء عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وتناول التهديدات التي شكلها مسلحو تنظيم داعش خلال العام 2025. ولم يذكر التقرير تواريخ محددة أو تفاصيل لهذه المحاولات، باستثناء أنها جرت في محافظتي حلب شمالا ودرعا جنوبا، موضحا أنها استهدفت الشرع بشكل رئيسي، وكذلك وزيري الداخلية أنس خطاب والخارجية أسعد الشيباني. أما عن الجهة التي نفذت هذه المحاولات بالتحديد، فقال التقرير الأممي إنها مجموعة تعرف باسم سرايا أنصار السنة، مضيفا أنها مجرد واجهة لتنظيم داعش تمنحه القدرة على النفي المنطقي للمسؤولية وتوفر له مرونة عملياتية أكبر، حسب مكتب الأمين العام للأمم المتحدة. انضمت ألمانيا اليوم إلى فرنسا في المطالبة باستقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، على خلفية تصريحات أدلت بها مؤخرا بشأن إسرائيل، والتي قالت فيها إن إسرائيل هي العدو المشترك للإنسانية. فردت ألبانيز اليوم على هذه الاتهامات، وأدانت ما أسمته اتهامات كاذبة وتحريف لتصريحاتها. واليوم أيضا زارت رئيسة مجلس النواب الألماني جوليا كلوك ولفترة وجيزة الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من قطاع غزة، بحسب ما أفاد البرلمان الألماني. بعد الولايات المتحدة والأمم المتحدة وأوروبا وبريطانيا وثماني دول عربية وإسلامية، أعلنت الصين اليوم معارضتها جميع المحاولات لضم أراضي فلسطينية، وذلك بعد أيام من موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على إجراءات لتشديد السيطرة على الضفة الغربية المحتلة. بعد لقاء استمر 3 ساعات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أمس، أصر الرئيس ترامب أمام ضيفه على رغبته في مواصلة المحادثات مع إيران للتوصل إلى اتفاق، وذلك في وقت يرغب نتنياهو بممارسة أمريكا ضغوط على إيران ودفعها للحد من الصواريخ الباليستية إلى جانب الملف النووي. ودافع نتنياهو عن ضرورة إدراج الاحتياجات الأمنية لبلاده في هذه المحادثات، ويؤكد رئيس الحكومة الإسرائيلية دائما أن العمل العسكري هو السبيل الوحيد لحل القضية النووية الإيرانية نهائيا. وذكر الرئيس ترامب أنه في المرة الماضية قررت إيران أنه من الأفضل عدم إبرام اتفاقية أو صفقة، فانقلب الأمر ضدها وتم قصف مواقع نووية إيرانية. قضى 21 شخصا على الأقل مساء أمس جراء غرق مركبهم في النهر في نهر النيل في ولاية شمال كردفان في شمال السودان، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في بيان. وأفاد شهود للوكالة الفرنسية بأن المركب كان يحمل 30 شخصا. وفي بحر إيجا قضى 3 مهاجرين غرقا وفقد 4 آخرون بعدما تسربت المياه إلى مركبهم اليوم، وتم إنقاذ 38 شخصا بحسب خفر السواحل التركي. تسببت العاصفة نيلز التي ضربت جنوب فرنسا والتي وصلت سرعة رياحها إلى أكثر من 160 كيلومترا في الساعة بمقتل سائق شاحنة في جنوب غرب البلاد أمس، وقطع الكهرباء عن 900,000 منزل. وإزاء هذه الحالة الجوية غير المألوفة في التي شهدتها البلاد، وضعت الأصاد الجوية الفرنسية 5 أقاليم جنوبية تحت الإنذار الأحمر هذا الخميس، وبحسب ذات المصدر قد تتجه العاصفة اليوم إلى كورسيكا. أما الآن فنبقى مع الصفحة الرياضية مع عبد السلام ضيف الله.
مرحبا مازن، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام. ارتفعت أسعار تذاكر كأس العالم 2026 بشكل كبير على منصة إعادة البيع الرسمية للفيفا، حيث تجاوزت بعض التذاكر أضعاف سعرها الأصلي، فقد بلغ سعر تذكرة المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا 5,324 دولارا مقابل 895 دولارا أصلا، كما تجاوزت أسعار مباراة فرنسا والسنغال 5 أضعاف سعرها الأصلي. أما نهائي البطولة فقد وصل سعر تذكرته إلى نحو 20,000 دولار مقابل 7,875 دولارا سعرا أساسيا. مدد الألماني توماس توخل عقده مدربا لمنتخب إنجلترا حتى كأس أوروبا 2028 المقرر إقامتها في بريطانيا وإيرلندا، وفق ما أعلن الخميس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. وتحت قيادة توخل فاز المنتخب الإنجليزي وصيف بطل أوروبا في جميع مبارياته 8 في التصفيات المونديالية من دون أن تهتز شباكه. في المواعيد الليلة كأس ملك إسبانيا ذهاب الدور نصف نهائي أتلتيكو مدريد برشلونة تأتيكم عند 9:00 مساء. أما في الدوري الإنجليزي مباراة تجمع بين بريتفورد وأرسنال المتصدر عند 9:00 مساء. إلى حين ألقاكم في الرياضة بلا حدود عند 7:30 أقول لكم إلى اللقاء.
نواصل معكم تقديم برامجنا من إذاعة الشرق راديو أوريون، ونبقى الآن مع القلق الإسرائيلي من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والذي تمثل بزيارة بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض يوم الأربعاء، حيث طلب من الرئيس ترامب إدراج احتياجات إسرائيل الأمنية في المفاوضات. حول هذا الموضوع استضاف الزميل روجيه خوري الكاتب والناشط السياسي اللبناني مصطفى فحص، نستمع إليه في مقتطف من برنامج زاوية الشرق.
التوقيت هو المفاوضات، الزيارة هي مقصد تفاوضي، بمعنى أن نتنياهو يحاول الضغط على المفاوضين الأمريكيين في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ المفاوضات الأمريكية الإيرانية. يحاول أيضا من جهة ما أن يضع شروط تؤدي إلى تفجير المفاوضات أو إلى الضغط على إيران. في الناحيتين يرغب نتنياهو بأن تحصل تل أبيب على تنازلات إيرانية حاسمة تتجاوز المطالب الأمريكية، بالرغم من أن سقف المطالب الأمريكية مرتفع جدا على إيران، وقد يدعو إلى الشك بأن قدرة إيران على تلبيته. فلذلك نتنياهو الآن يحاول الاستثمار في الفارق التفاوضي بين المطالب الأمريكية والإرادة الإيرانية على تلبيته. فلذلك حدد موعد اللقاء يناسب ما بين الجولة الأولى والجولة الثانية، ومع الجولة الأولى والجولة الثانية القصدي من مفاوضات مسقط، ومع تزايد الحشود العسكرية. الآن إيران تتعرض لضغطين، زيادة الدعم، زيادة القطع العسكرية الأمريكية في مياه الخليج والشرق الأوسط، إضافة إلى زيارة نتنياهو الذي هي أيضا ضغوط دبلوماسية. لذلك ما يريد نتنياهو واضح، ما تستطيع إيران أن تقدمه واضح أيضا، وما تريده الولايات المتحدة أعتقد القول أنه ملتبس، ولكنه يميل لصالح نتنياهو أكثر مما يميل لصالح المفاوض الإيراني.
نعم، ترامب يميل إلى المفاوضات وفي نفس الوقت إلى الدعم العسكري. مثلا هو أكد اليوم بأنه سيرسل مجموعة ضاربة ثانية من حاملات الطائرات، ويقول أيضا في حال فشل المفاوضات سنرى ماذا سيرى.
هناك ثلاث مراحل من الضغط الأمريكي. بدأت الأولى عندما وعد المتظاهرين بأن المساعدة قد جاءت، وهذه أستطيع أن أسميها بعشوائية ترامب، الذي وقف بوجهها القوى العسكرية الأمريكية بأن أي ضربة غير دقيقة للنظام ستقوي وستؤثر سلبا على المتظاهرين. المرحلة الثانية عندما حشد ترامب قطاعها العسكرية الأولى للضغط على إيران، لم تكن القدرة العسكرية مناسب موازنة للخطاب أو للمطالب السياسية التي رفعها ترامب، كما أن الضغوط الإقليمية ساعدت على تأجيل الضربة أو وقف الأعمال العسكرية وإعطاء فرصة دبلوماسية.
الكاتب والناشط السياسي اللبناني مصطفى فحص متحدثا إلى روجيه خوري. أكد الكرملين اليوم أن تطبيق المراسلة الأمريكي واتساب الذي يحظى بشعبية كبيرة في روسيا أصبح محظورا، وذلك بسبب عدم امتثاله للقوانين الروسية في وقت تسعى موسكو للترويج لتطبيق محلي يسهل التحكم فيه. والتفاصيل مع بلقيس النحاس.
تكنولوجيا. في خطوة تعكس تشديد الرقابة على الفضاء الرقمي، أعلنت روسيا حظر تطبيق واتساب الشهير متهمة إياه بعدم الامتثال للقوانين الروسية. وأكد الكرملين أن القرار دخل حيز التنفيذ بالفعل، مشيرا إلى أن التطبيق الأمريكي رفض الالتزام بما وصفه بنصوص القانون الروسي وقواعده. ودعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف المواطنين إلى استخدام تطبيق ماكس المحلي الذي أطلق عام 2025، وصفا إياه بأنه خدمة مراسلة وطنية ناشئة. من جهته اعتبر واتساب أن السلطات الروسية تسعى إلى حظره بالكامل لدفع المستخدمين نحو تطبيق خاضع لرقابة الدولة، محذرا من أن حرمان أكثر من 100 مليون مستخدم في روسيا من الاتصالات الخاصة والآمنة يشكل خطوة إلى الوراء تمس سلامة الأفراد. ويأتي هذا القرار في سياق أوسع من القيود المفروضة على تطبيقات المراسلة، فقد فرضت هيئة مراقبة الإنترنت قيودا هذا الأسبوع على تيليجرام، أحد أكثر التطبيقات شيوعا في روسيا، فيما كانت موسكو قد حظرت العام الماضي إجراء المكالمات عبر واتساب وتيليجرام. وفي المقابل تروج السلطات بقوة لتطبيق ماكس الذي تطوره شركة VK الروسية، ويتيح الوصول إلى خدمات حكومية وتجارية إلكترونية، إلى أنه لا يوفر تشفيرا شاملا للمحادثات، ما يثير مخاوف لدى محامين وناشطين من تحوله إلى أداة رقابة. وبين متطلبات الأمن الرقمي من جهة وحرية التواصل والخصوصية من جهة أخرى، يبدو أن معركة التطبيقات في روسيا تدخل مرحلة جديدة من التشدد والتنظيم.
تكنولوجيا.
هذه الفترة انتهت، قدمناها لكم من إذاعة الشرق راديو أوريون. شكرا على حسن بقائكم على إذاعتنا ومتابعتكم لبرامجنا، وشكرا لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.